فأجب وجنب حالة الكسلان واسمع موعظ عن إلهك جمة تتلى عليك بمحكم التبيان وخذ الصفات المنجيات جميعنا عند التهجد من سنة القرآن واعمل لدار لا يزول نعيمها قد خاب من دعا المقيم بفاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع برنامج وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. مشاهدي الكرام، في هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسباب الموجبة لفوزنا بالجنة حتى نسارع إليها، كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. مشاهدي الكرام، إن الإسلام يريد للمسلمين أن يعيشوا سعداء في الدنيا قبل الآخرة، ومن أعظم أسباب سعادة الدنيا أن تسودهم المحبة وتنتشر بينهم المودة، حتى يكون المجتمع كله على قلب رجل واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من أجل ذلك فرض الإسلام على كل مسلم محبة عموم المسلمين، فرض الإسلام على كل مسلم محبة عموم المسلمين، وجعلها من مكملات الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، فهو على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا، لا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا ولو لم يكن كامل الإيمان. وهذا أصل في الشريعة متفق عليه لفظا ومعنا وعقلا وقولا، لا يدخل الجنة يوم القيامة إلا من لقي الله مؤمنا. والمراد بالإيمان التصديق الشرعي المذكور في حديث جبريل عليه السلام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. كما قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه حقيقة الإيمان، فمن كذب بهذه الجملة أو بعضها فهو كافر، كما قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والكافر من أهل النار لا من أهل الجنة، كما قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وبين صلى الله عليه وسلم أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان شيخ من مشايخ العرب كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ أعمال البر هذه تنفعه؟ كان يصل الرحم هو من أعمال البر ومن الخير ويطعم المسكين وهذا من الجد والكرم وأعمال البر والخير، فهل ذلك نافع يوم القيامة؟ قال لا، إنه لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني مات كافرا فلا ينفعه صالح عمله. وبين ربنا سبحانه وتعالى أن من مات على الكفر لا تناله شفاعة الشافعين ولا تنفعه قرابة المقربين. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، يعني أهل الجنة في أعلى عليين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، فتساءلوا فيما بينهم عن أهل النار لماذا دخلوها، فاطلعوا عليهم وسألوهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى عن أهل النار فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهذا أصل في الشريعة يجب أن يعلم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تؤمنوا حتى تحابوا معناه لا يكمل إيمانكم ولا يكون حالكم حال من كمل إيمانه حتى تحابوا، لأن الإيمان يزيد وينقص وينقص ويكمل، وهناك إنسان مسلم مؤمن ناقص الإيمان، وهناك كامل إيمان، وهناك أكمل إيمانا. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا تؤمنوا حتى تحابوا فمعناه لا يكمل إيمانكم ولا يكون حالكم حال من كمل إيمانه حتى تحابوا، أن يحب بعضكم بعضا ويحب كل منكم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. فإذا شاعت المحبة حصل بها ائتلاف الكلمة فتعم المصلحة وتقع المعاونة وتظهر شعائر الدين وتخزى زمرة الكافرين. ويعين على ذلك ويتضمنه قيام بعضهم على بعض بحقوقهم التي فرضها الله ورسوله، ومنها رد السلام. فرد السلام من الواجبات الشرعية، قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال الطيبي رحمه الله جعل صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام سببا للمحبة والتوادد، أو سبب الألفة والجمعية بين المسلمين، المسبب لكمال الدين وإعلاء كلمة الإسلام. وفي التهاجر والتقاطع التفرقة بين المسلمين، وهي سبب لانثلام الدين والوهن في الإسلام. قال القاضي عياض رحمه الله السلام أول درجات البر، أول درجة في برك لأخيك إذا لقيته فسلم عليه. السلام أول درجات البر وأول خصال التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم ببعض وإظهار شعارهم المميز لهم بينهم السلام، وإلقاء الأمن والطمأنينة بينهم وهو معنى السلام، واستدراج محبة كافتهم كما قال صلى الله عليه وسلم، ودليل التواضع والتواصل بسبب الإسلام لا لغرض الدنيا، خلاف ما أخبر به صلى الله عليه وسلم آخر الزمان من كون السلام للمعرفة، ف فيقطع سبب التواصل من علامات الساعة ألا يسلم الرجل إلا على من يعرفه. يمشي في الشارع يلقاه 100 رجل لا يسلم عليهم، فإذا لقيه من يعرفه سلم عليه. هذا من علامات الساعة. الإسلام يدعو إلى إفشاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف. فإفشاء السلام يجلب المحبة والمودة إلى القلوب، وهذا من فضائل إفشاء السلام، أن يتعود المسلمون السلام عليكم السلام عليكم. كلما لقي مسلم أخاه سلم عليه، بل أن يحرص المسلم على أن يمشي في الشارع ليفشي السلام كما كان ابن عمر يفعل. كان ابن عمر يأخذ مولاه ويقول هيا بنا إلى السوق، فيدخلان السوق فيمر ابن عمر على الناس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، حتى يخرج من الناحية الأخرى ولا يشتري شيئا. فيتعجب العبد من فعل ابن عمر، يقول يا أبا بطل إنما دخلنا من أجل إفشاء السلام. فمن فضائل السلام أنه يجلب المحبة والمودة إلى القلوب، وهذه فضيلة من فضائل إفشاء السلام. ومن فضائل إفشاء السلام أن للمسلم بكل كلمة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فعندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 كلمات، كل كلمة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فإذا لقي المسلم أخاه قال السلام عليكم أخذ 10 حسنات، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله أخذ 20 حسنة، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذ 30 حسنة. كما في الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. 30 حسنة تأخذها من الله عز وجل فضلا من الله ونعمة. إذا لقيت أخاك فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصور أيها المسلم إذا خرجت من بيتك إلى المسجد 100 متر أو 200 متر أو أكثر أو أقل، كلما لقيت مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم من المئات الحسنات تحصلها وأنت ذاهب إلى المسجد إذا أفشيت السلام على من لقيت ممن تعرف وممن لا تعرف. فلنحرص على إفشاء السلام كما أمرنا الله ورسوله. ومن فضائل إفشاء السلام أنه من موجبات الجنة. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فيا معشر المسلمين، السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وهكذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن إفشاء السلام من موجبات الجنة، فلنسارع إلى إفشاء السلام ونكثر من السلام على الناس من نعرف ومن لم نعرف من المسلمين، حتى يدخلنا ربنا الجنة كما وعدنا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والذي يدقق النظر في الشرع كله يرى أن الشارع ما أمر بشيء إلا لتحقيق المحبة، وما نهى عن شيء إلا لكونه يقطع المحبة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إفشاء السلام يوجب المحبة، وأن المحبة تكمل الإيمان، وأن المؤمن يدخل الجنة، فإن الشرائع كلها إنما شرعت من أجل تحقيق المحبة والمودة بين المسلمين. فمثلا الصلاة قد أمر الله تعالى المسلمين أن يقيموها وأن يجتمعوا لإقامتها في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، وأوجب الشرع أن تكون الصلوات الخمس في مساجد الأحياء، كل أهل حي يصلون في مسجدهم ليجتمعوا خمس مرات كل يوم يتعارفون بينهم ويعلم عالمهم جاهلهم ويفقدون الغائب فيعودون المريض ويساعدون المحتاج ويدعون للغائب بالسلامة ويتشاورون فيما يهمهم من أمور الدين والدنيا ويتعاونون في حل مشكلاتهم. ولا ريب أن هذه الآداب من شأنها أن تبعث روح المودة والألفة بين المسلمين وتفشي السلام بينهم. ولقد بلغ من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب بعث روح المودة بين المسلمين أن أمرهم بتسوية الصفوف في الصلاة حتى تكون كصفوف الملائكة، وأخبرهم أن الله تعالى رتب على تسوية الصفوف بعث روح المودة والمحبة بينهم كما رتب على عدم تسويتها المخالفة بين القلوب. سبحان الله، أمر عظيم جدا تسوية الصفوف في الصلاة يجلب المحبة، وعدم تسويتها يوجب المخالفة بين القلوب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وكان يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فإقامة الصلاة في الجماعة وتسوية الصفوف فيها مما يجلب المحبة والمودة إلى القلوب. كذلك حث الإسلام على الصدقة ورغب فيها لما فيها من التوسعة على الفقراء ولتفادي حقدهم على الأغنياء وبعث روح المحبة والمودة في قلوب الفقراء نحو الأغنياء بعد أن عطف الأغنياء على الفقراء وآتوهم من مال الله الذي آتاه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهر الأغنياء من الشح والبخل وتزكيهم من التكبر والافتخار على الفقراء، وتطهر الفقراء من الحقد والحسد على الأغنياء، وتبعث روح المحبة والمودة بين الفقراء والأغنياء. فالفقير حين يرى الغني يعطف عليه ويود ويوده ويصله ويساعده ويقضي حوائجه يحبه ويدعو له بالبركة والنماء والزيادة، وحين يرى الفقير الغني مستأثرا بمال الله وفضل الله عليه لا يساعده ولا يعطيه يحقد عليه ويحسده ويتمنى زوال النعمة من عنده. فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر نفس الغني من البخل والشح وتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد. كما حث الإسلام على الهدية وقبولها وإطعام الطعام وإجابة الدعوة لما في ذلك من توطيد الصلة وتقوية العلاقة بين المسلمين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يقول: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. وكان عليه الصلاة والسلام من تواضعه يقبل الهدية ولو كانت شيئا يسيرا، ويجيب دعوة من دعاه ولو كان إلى شيء يسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. إذا دعاك أخوك إلى وليمة، إلى طعام، تغدى عندنا، تعشى عندنا، أجب دعوته، لأنه ما دعاك إلا لأنه يحبك ويفرح بإجابتك دعوته. فإذا أنت أجبت دعوته زادت محبتك في قلبه. فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسارع إلى إجابة الدعوة حتى نسارع إلى مغفرة من ربنا وجنة عرضها السماوات والأرض. وكان عليه الصلاة والسلام يحث المسلمين على التهادي ولو بالقليل. تهادوا تحابوا، مش لازم تبقى الهدية شيء كبير وشيء ثمين وغالي، مش هتقدر كل يوم تهادي، لا، يعني وطن نفسك على أن تهادي إخوانك ولو شيئا قليلا ولو شيئا يسيرا. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، يعني لو طبخة كوارع تبعت لها منها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك بمرق دون اللحم، تهادوا تحابوا. كما بلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بعث روح المحبة والوئام بين المسلمين أنه كان يرغبهم في التزاور، أن يتزاور المسلمون ويتواصلوا، لأن ذلك يقوي العلاقة بينهم ويجري المحبة إلى قلوبهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. وعن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ولو ذهبنا نتتبع شرائع الإسلام التي شرعها لبعث روح المحبة بين المسلمين لعجزنا عن تتبعها، لأن كل الشرائع إنما شرعت من أجل ذلك. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. فالمحبة المحبة، والمودة المودة، والصلة الصلة، وإياكم والعداوة والبغضاء، وإياكم والهجر والقطيعة. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.